إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحقيقة إن احنا وقفنا في المرة السابقة في كلام فيما يتعلق بباب الشفاعة والمسائل المتعلقة بالشفاعة، لكن أرجئ تمام المسائل المتعلقة بالشفاعة وبيان الأمر من باب استكمال المسائل التي قد ذكرنا مبتدأها في المرة السابقة، لأتكلم بإذن الله تعالى فيما يتعلق بأمر الصيام، نظرا للحاجة إلى ذلك ونظرا لأننا مقبلون على تلك الفريضة في غضون أيام قليلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صياما يرضاه منا وأن يعيننا على حسن عبادته، فإنه لا يهدي إلى ذلك ولا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك لأنه كما تعلمون أن أمر رمضان وأمر شهر رمضان من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نتفهمها وأن نعيها. فالصيام كما تعلمون هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ولا بد أن تعلموا أنه واجب عظيم قد يلي الصلاة من حيث أهميته ومن حيث فرضياته ومن حيث وجوبه. ورمضان قد ورد في فضله للحث عليه وللحث على الحرص على صيامه والحث على أن يتعرض العبد لما فيه من الخير الذي جعله الله فيه. قد ورد فيه كثير من النصوص، أشق عليكم بعضها، من باب أن هذا أمر ينبغي أن نعرفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام ذلة فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وجنة أي جنة من النار، والجنة هي الوقاية والستر. قال ابن عبد البر: حسبك بكون الصائم جنة من النار فضلا، كون الصيام جنة من النار فضلا. فلا يرفث, وفي فلا يرفث بالضبط يرفث أو يرفث يرفث أو يرفث بالضم أو بالكسر, هو الكلام الفاحش ويطلق أيضا على الجماع ومقدماته. ولا يجهل, لا يفعل أفعال أهل الجهل كالصياح والسفر. ومن أحسن ما قيل في معنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك أن للطاعات يوم القيامة ريحا تفوح فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك, أن للطاعات يوم القيامة ريحا تفوح فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك. وعن حذيفة قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وعن أبي هريرة مرفوعا الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وابن حبان في الصحيح من حديث أبي سعيد, حديث الفتنة كلها في البخاري ومسلم, بعضها في البخاري وبعضها في مسلم. وابن حبان في الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. وفي البخاري باب الرين للصائمين أورد فيه عن كهل رضي الله عنه عن سماك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له غيان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ صلى الله عليه وسلم فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. إن في الجنة بابا يقال له غيان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد, ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان, ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به, والصيام جنة, وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب, فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم إني امرئ صائم, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، والفرح بزوال جوعه وعطشه. الفرح الأول يكون بزوال الجوع والعطش، أو فرح بتمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه أن الله أعانه على تمام الصيام يعني، وفرح بصومه عند لقاء ربه أي بجزائه وثوابه، أو لأنه يجد الله عز وجل مسرورا به، مسرورا بفعله أو مسرورا منه لصيامه أو بثواب ربه عليه. متابعين الحديث اللي بقولها كمقدمة بين هذا البحث بس عشان تعرفوا فضل الصيام ومدى عظمه في الإسلام. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة بلفظ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، ودي الليلة اللي بيظهر فيها الرؤية، صفدت الشياطين ومرضت الجن، صفدت الشياطين ومرضت الجن. والحقيقة أن كثير من الناس يظن أن تصفيد الشياطين أو سلسلة الشياطين تعني عدم وجودها، لكن الحقيقة أن التصفيد والسلسلة يعني تقليل النشاط، بحيث يكون له نشاط لكن ضعيف، كالرجل الذي قد ربط سلسل، يعني زي ما انت ايه تكتف واحد، فمش معناه انك بتموته او بتلغيه، لكن معناه انك انت بتشد من ايه من نشاطه وحركته وجهده. فالتصفيد يقلل لكن ما يمنعش، لانك ترى العبد يوم تعز رمضان يزني ويسرق ويقتل ويسب ويكفر ويتعدى ويظلم ويشابه، ولا شك أن الذي يحده ويؤذه على ذلك هو إيه؟ الشياطين ومرضة الجن. فلا يظن ظن أن هي ممنوعة أو أن هي ليس لها وجود، لا. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن. وللنساء بلغ وتغل فيه مرضة الشياطين، تغل فيه. زاد أبو صالح في رواية وغلقت أبواب الجنة فلم يفتح منها باب، وغلقت أبواب النار، نعم، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. الجملة دي جميلة جدا، الحديث الصحيح. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان لله فيها عتقاء من النار، كل ليلة، نسأل الله يجعلنا منهم. والله بلفظ ابن خزيمة، أي أن الله عز وجل قد أذن في فتحها على أن يكون يكثر أهلها في هذا الشهر ويقل أهل النار في هذا الشهر، لأن تفتيح أبواب الجنة هو تفتيح هو زيارة للداخلين، وتغليق أبواب النار هو تنقيص للداخلين. يعني أنت لما بتقول أنا فتحت الباب على المستعير يعني إيه؟ يعني إذانا بالدخول لمن أشاء، وفي نفس الوقت توسيع على الداخلين حتى يزدادوا. فتحت أبواب الجنة، وبعض الناس قالوا فتحت أبواب الجنة أي فتحت أبواب الخير التي تؤدي إلى الجنة فلم يغلق منها باب، وهذا التأويل بعيد، هذا التأويل بعيد، لأن هذا التأويل فيه يعتبر الحديث فيه تكرار للمعنى، لأنه لما نقال سفلة الشياطين يعني معناه قصر أسباب الشر، ولما نقول أن قيل داعي الخير أقبل وداعي الشر أقصر أيضا فيه الدلالة على كثرة أبواب الخير وتقليل أبواب الشر. نعم، هو ما هو ده اللي خلى بعض الناس تقولت كده، وده لما فيش منافاة بين لفظ مسلم وفتحت أبواب الرحمة وفتحت أبواب الجنة، ذلك لأن العبد لا يدخل الجنة بعمله، لابد أن تنال رحمة الله حتى يكون من أهل الجنة. والحقيقة أنه ليس هناك يعني تضاد بين المعاني التأويلية، المهم أنه قد كفر الله عز وجل أو يسر الله عز وجل بتكثير أهل الجنة في هذا الشهر، وبتقليل أهل النار في هذا الشهر، وذلك من رحمته عز وجل ومن فضله ومن نفسه وكرمه، لأن ممكن عبد يكون عاصي وذنوبه كتير جدا يمكن بسبب صيام رمضان يدخل الجنة. إذا كان الشهر ده رحمك الله، يعني إذا صيام رمضان كان سبب في إيه؟ في دخول الجنة، مش كده؟ كان سبب في دخول الجنة، فكون إن هو يأذن له على هذا فيبقى إيه؟ يبقى ده يعني إن هو واضح؟ فتعجبني هذه الزيادة جدا لله وتقاء من النار وذلك كل ليلة. وأخرج مسلم على النار بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سور شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين، وفي رواية فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وهذا الحديث فيه بيان فضل شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضه على أن يصوم من سر شعبان، أن يصوم بعض أيام من شعبان لفضل شعبان، فأمره أن يقضي مكانه مكان هذه الأيام التي لم يصومها، لأنه كأنه سأله في رمضان أو في آخر شعبان. وأيضا جاء في فضل شعبان: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال، فأحب أن ترفع أعمالي، أن ترفع أعمالي أو أن يرفع عملي إلا وأنا صائم. شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال، فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم. خرجه النسائي، الحديث صحيح، خرج الصحيح الرقم 1898. هذا ما يتعلق بفضل النعم. نعم، لكنك انت تصوم، لكنك انت تصوم، المهم انك انت لا تستقبل شهر رمضان بس يوم يوم او يومين. المسألة الاولى ان شاء الله في الصيام. بالنسبة للصيام، انتم تعلمون ان هذه الاحاديث كلها دلت على امور ينبغي ان تكون محصلة عندكم او تكون ثابتة يقينية، لأنه أمر من الأمور العظيمة، وأنتم تعلمون أن الصيام من الأمور التي تكون سببا في تكفير الذنوب وتكون مدعاة لتقريب النفس للتقوى. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ولم يقل سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى تتقون أو إذا اتقيتم، لكن جعله سببا فقال لعلكم تتقون، يعني لعل هذا الصيام يكون سببا في ايه، لان لعل تكون للايه، يعني لعله، يعني نوع من انواع رجاء بان يكون هذا سببا للتقوى، لان لعل تأتي للترجي. واضح؟ فهو لم يكتب بشرط التقوى، او لم يكتب حتى تقوى غايتها، انما جعل سبيلا للتقوى، وليس هذا دليل على أن كل من صام التقوى، لكن هذا دليل على أن الصوم قد يكون معين مع التقوى. واضح؟ وعلى هذا فينبغي للعبد أن يتعامل مع الصيام على أنه من أحد أسباب التقوى، من أحد أسباب التقوى. إذا شرعنا في بيان ما يتعلق بالصيام من مسائل في مبحث له خطة خاصة، فينبغي أن نتفق على عدة مسلمات أولا قبل الشروع في هذا المبحث. أول هذه المسلمات أنك لابد أن تعلم الفرق بين الظاهر والباطن من الجسد، الفرق بين الظاهر والباطن من الجسد. فالحقيقة أن الظاهر هو كل ما يظهر من الجسد، والباطن هو كل ما يبطن من الجسد. الأذان كل ما يظهر من الجسد فهو إيه؟ فهو ظاهر، وما يبطن من الجسد فهو باطن، إلا أنه يستشكل على هذا بعض الأمور، منها اعتبار الفم هو من الظاهر أم من الباطن، والمتقرر أن الفم من الإيه؟ من الظاهر، من الظاهر وليس من الباطن، وكذلك الأذنان من الظاهر وليس من الباطن، وهذا ليس استشكال، لأن الناس في تعفيق مقصودهم للباطن هو طريقة الحصول على الباطن أو الوصول إلى الباطن. وسبب الخلاف في أمر الباطن والظاهر راجع إلى تصور بما يعرف الباطن ويعرف الظاهر، أي ظاهر البدن وباطن. فبعضهم اعتبر أن كل ما يغيب عن العين لا تراه باطنا، والبعض قال أن كل ما يمكن رؤيته لا يعتبر باطنا حتى وإن غاب عن العين، حتى وإن غاب عن العين، كإيه؟ كتجويف الأذن، كتجويف الأذن وتجويف الأنف وتجويف الفم، الودن يعني لغاية جوه، جزء البراني اللي هو بس أنت بتشوفه من هنا ده، حد طبلة مثلا، هذه ما إيه مسلمة، والمسلمة المسلمة الثانية، ولكن على الحقيقة تجويف الأذن والأنف وتجويف الأنف والفم والعين يعتبر من الإيه؟ من الظاهر وليس من الباطن، خبر من الظاهر وليس من الباطن. المسألة الثانية أو المسلمة مش مسألة، معلومة ثانية يعني، أنه لابد أن يفرق بين الطعام والشراب وما يجري في معناهما، وما ليس بطعام ولا شراب ولا يجري في معناهما. الطعام والشراب وما يجري في نفس المعنى، وما ليس لطعام ولا شراب ولا يجري في نفس المعنى. ايه؟ حصيرتين من عند النساء. طيب النساء يعطينا حصيرا من عندهم. المسألة أن الأمر الثالث أن كل ما يجري من مجرى المطعوم فهو طعام، وإن كان تراب وإن كان حصى، كل ما يجري من مجرى المطعوم فيصل إلى الأمعاء فهو طعام، وإن لم يكن يطعم. يعني واحد بلع رملة في رمضان، الرملة دي لا تؤكل ولا تشرب، فمدام بلعها عمد يبقى جرت مجرى الإيه؟ المطعوم، وإن لم تكن طعام. مفهوم؟ لا أنا مش عايز حد يسأل في أي مسألة دلوقتي إلا في الكلمة اللي قلنا بس، يعني عشان إيه المبحث طويل حقيقة يعني، فرجاء من الإخوة جميعا يسألوا في الكلمة اللي بقولها فقط. أما إذا كان عندي له سؤال يقول بخاخة بتاعة الصدر أو الحقنة أو كشف النساء للنسوان أو كده، بإذن الله كل هذا بإذن الله تعالى، لان هو ده السبب ان انا حريص ان انا انتهي المبحث ده عشان كده. بس انا بقول على اساس ان الامور تبقى مترتبه عشان في حاجات لما نيجي نقولها، لان لو اردت المساله باستقراء كل الخلافات وتحقيقها كبحث فقهي محتاجين اكثر من شهرين مش من شهر. بس ده ايه، فانتوا عايزين انا عايزين في تحكيم نخلص القضيه دي باذن الله تعالى. يبقى اذا ما يجي مجرى المطعوم، يعني يجري مجرى المطعوم، يعني هيمر في المجرى بتاع المطعوم هتبلح حاجه، هتجيب حجرايه وتبلعها، مع انه لا اكل ولا شرب، الى حكم الطعام، في حكم الطعام. واضح؟ لانها ايه، وقع عليها ما بين الله انه يقطع صيامه، وهو انها اكلت، انها اكلت. مفهوم؟ ليس شرطا ان تكون هي اكل، ما دام اكلت، لان الله عز وجل قال كلوا واشربوا، مش ادخلوا الطعام والماء، لا كلوا واشربوا. مفهوم؟ يبقى لو وقع الاكل على ما ليس باكل يبقى انت هنا ايه؟ اكلت، وان كان ليس بطعام. مفهوم؟ الامر الثالث او الرابع، ما عارف رقم كام. أن الصيام الأصل فيه الإمساك عن أمور حددها الشرع، ولا يجوز اعتبار أمور لم يحددها الشرع ولم يحدد أن سببها مانع، أي مانع من الصيام أو قاطع له. مفهومة دي؟ يعني إيه؟ يعني الشرع قال كلوا واشربوا، قبلها قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وبعدين كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ويأتيه الرجل المجامع في رمضان يقول له هلك، يقول له اقضي يوما غيره، إلى غير هذا. أمور حددها الشرع في إيه؟ في القضاء على الصيام أو في المنع. وفي الحائض يقول لها لا تصومي، أو لا تصوم الحائض، ولا تصلي ثم تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة مثلا. نجيش تبقى غير كده، لا بد أن احنا نعلم أنه لا يعتبر قاطع إلا إذا كان يجري في مجرى ما بينه الشرع أنه سببا كمانع للصيام. وعلى هذا فاعتبار الكح والكريم مثلا، يعني زي ما حنوضح الموضوع مثلا، أو الحلة أو العطر أو ما شابه، إنه قاطع للصيام كما قال بعض أهل العلم ملوش قيمة ملوش أصل ملوش سبب، مفهوم؟ إن لم يبينه الشرع ولا بين سببه، مفهومة دي؟ هنفهمها لما نقولها. طيب نرجع بقى للمسألة بسرعة ونشوف الكلام بتركيز. يا ريت اللي عايز يكتب معايا أو يركز سماعا لغاية ما يسمع إيه الكلام اللي هو عايز يبقى يسمعه. شوف بنقول إيه بقى؟ الصيام لغة الإمساك. الصيام لغة هو الإمساك، والإمساك بالمعنى يعني الامتناع. الامتناع بس الإمساك معنى أدق من الامتناع. ليه؟ لأن الإمساك يعني حجم أو حجب الجوارح عن فعل ما لا تمتنع عنه، مفهوم؟ فهو مش ممتنع بمعنى تمسك، مفهوم؟ وشرعا ده لغة، الإمساك ده لغة، شرعا ده إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. إمساك مخصوص يعني إمساك له مواصفات خاصة، ما هوش إمساك عام، مفهوم؟ في زمن مخصوص اللي هو مدين فجر هنا المغرب، مش اللي هو مقصود رمضان، لأن أنت ممكن تصوم نافلة، ممكن تصوم نذر، ممكن تصوم كفارة. فالزمن المخصوص اللي هو من الفجر إلى، وده غير الصلاة، الصلاة ما لهاش زمن مخصوص إلا ما أوقفت عليه من مواقيت. لكن عموم الصلاة كعموم عام من معنى الشرع ما يزحش في زمن مخصوص، لكن ممكن تصلي في أي وقت من الليل أو نهار بشرائط مخصوصة، بشرائط مخصوصة اللي هي الشروط والموانع اللي هي المفترات. قاله النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح. والصيام من حيث حكمه ينقسم إلى قسمين. الصيام من حيث حكمه ينقسم إلى قسمين، فرض وتطوع، وهذا إجماع متيقن ولا تبيل في بنية العقل وتصوره أن يكون هناك قسم ثالث، ملوش تصور لا عقل ولا نقل. إما فرض، وكلمة فرض هنا يعني بها الإلزام اللي هو الواجب والفرض والتطوع، ملهمش قسم ثالث، لأن الأحكام عموما ملهاش في الواجب أو في التعبديات إلا مفهوم؟ مفيش في الأقسام ثلاثة، يعني مينفعش يكون صيام مباح ذكر هذا الإجماع ابن حزم في المحلى. وصيام الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قاله صاحب بداية المجتهد، قال القسم الاول واجب للزمان نفسه او واجب للوقت وهو صوم رمضان بعينه، فوجوب صيام رمضان مربوط بالايه؟ بالزمن. وواجب لعلة اوجبته زي صيام الكفارات، لان فعل الامر الذي ترتبت عليه العقوبة بالتكفير بالصيام هو العلة الموجبة للصيام، بدليل ان هو الرجل ده عليه صيام واجب ولا ما عليه صيام واجب، لان هو حل كبير ما حلش كبير، يبقى ده اوجب اوجب ايه؟ لعلة. لكن في رمضان لما يجي الزمن يبقى كل المسلمين لحلول الزمن صار واجبا عليهم بسبب الزمن، مفهومة؟ والثالث واجب الإجام الإنسان ذلك على نفسه، هو ما أوجبه الإنسان على نفسه زي إيه؟ زي النذر. نعم، صيام رمضان يتعلق به مسائل كثيرة الحقيقة، حلتزم بتقسيمات بعض الناس ومش حلتزم بتقسيمات بعض الناس لتسهيل المسألة ووصول الشرحة، عشان تبقوا فاهمين إن إيه؟ إن ممكن تلاقي تقسيم ماشي على كتاب المغني، ممكن تلاقي تقسيم يشبه المحلف ابن حزم، تقسيم يشبه كلام صاحب بداية المجتهد ابن رشد، مسائل عامة ممكن تلاقي كلام تقسيم من عندنا، المهم إنك تبقى إيه؟ فاهم إن المبحث ده خاص بك أنت، ما هوش يعني إيه؟ مرجوع كتاب واحد أو مسألة معينة تقول مثلا كذا. لكن طبعا بقدر الإمكان تبقى أنت عارف الأماكن اللي ممكن الكلام اللي جاي منها. فالمسألة الأولى هو حكم صيام رمضان، وهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما ولا أيام نفاسهما ويقضيان صيام تلك الأيام، وهذا كله إجماع متيقن من جميع أهل الإسلام، قاله ابن حزم في المحل. وفرض على كل مسلم البالغ صحيح مقيم حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما ولا أيام نفاسهما ويقضيان صيام تلك الأيام، وهذا كله إجماع متيقن من جميع أهل الإسلام، قاله ابن حزم في المحل. وفرض على كل مسلم عاقل، يبقى يخرج بذلك الايه؟ المجنون، وايه تاني؟ ها؟ والمعتوه، والسفيه الذي عظم سفهه، وايه تاني؟ ها؟ لا، هو العاقل. ايه تاني؟ لا، على المغمى عليه حتى يفيق. لا، انه فقد الذاكرة يعني. بالغ يخرج منه الطفل، صحيح يخرج منه السقيم، سواء كان سقمه يرجى برؤه او لا يرجى برؤه، موضوع واضح. مقيم، انا بتكلم على الوجوب الفرضية مش على التكليف ولا انه الالزام بالقضاء، انا بتكلم على انه فرض على مين؟ يعني المسافر فرض عليه صوم اذا خرج، عشان كده قال المقيم، فاهمين ولا لا؟ صحيح فهم. المقيم يخرج منها ايه؟ المسافر، ويخرج منها عند بعض الناس الاسير، لكن على الصحيح ان الاسير عليه الصيام ما لم يكن في سفر، الاسير عليه الصيام ما لم يكن في سفر، يعني واحد في سجن، السجن ده مسافة سفر يعني، لكن لو كان في سجن ده بعض الناس قالت ان له ان ايه؟ ان لا، ان يعني يترخص منها الافطار، يعني قال انه يقصر وقال انه ايه؟ يفطر. حرا كان او عبدا، يبقى الحريه او الرق ما لهاش اثر في ايه؟ في الحكم. ذكرا كان او انثى، يبقى الذكورة والانثى غير مؤثرة في الحكم، إلا الحائض والنفساء لا يصومان، لكن هل هم غير مكلفان؟ لا، مكلفان لعضوض العارض وهو الايه؟ حيض والنفاس. لا يصومان أيام حيضهما ولا أيام نفاسهما ويقضيان صيام تلك الأيام، وهذا كل إجماع. وقد ثبتت فرضية الصيام بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والكتب هو إيه؟ الفرض. واضح؟ كتب عليكم أي فرض عليكم. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بلام الأمر، فليصمه. هذا من الكتاب. وأما السنة فكثيرة، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن ذكر، وصوم رمضان. متفق عليه. وحديث ابن عمر اللي هو معروف بحديث جبريل لما سألوا من الإسلام قال كذا وكذا، ذكر منها نعم صوم رمضان. وحديث طلحة بن عبيد الله حيث سأل أعرابي، الحديث المشهور لما قال من الإسلام قال كذا 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 وذكر منه أن تصوم شهر رمضان، قال: هل علي من تطوع؟ هل علي من شيء غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدلت هذه النصوص وغيرها كثير، ومن النصوص اللي احنا قلناها في الأول دي احنا كنا بنشرح فيها في المقدمة، دلت على وجوب أو فرضية صيام شهر رمضان، مش الصيام، لا، على فرضية صيام شهر رمضان. المسألة الثانية، ما أنا في ربنا كلمة، المسألة الثالثة: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، هل يثبت هلال رمضان بشاهد واحد أو بشاهدين؟ وكذلك هلال شوال، هل يثبت بشاهد واحد أو بشاهدين؟ الحقيقة إن مسألة الشهود أنتم تعلموا إن هي فيها خلاف كثير جدا بين العلماء، والمتقرر أنه يثبت هلال رمضان وهلال شوال بشاهد واحد عدل. واضح؟ فأول مسألة فيما يتعلق بهلال رمضان، اختلف العلماء في كيفية ثبوت هلال رمضان على ثلاثة أقوال. الأول أنه يثبت بخبر الواحد، أي أنه يقبل شهادة الواحد في دخول رمضان، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، قال النووي هو الأصح، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا. وقد استدل هذا الفريق من العلماء على هذا المذهب بأدلة هي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وأبو داود والبيهقي قال الألباني صحيح على شرط مسلم وصحاف الإرواء برقم 908. وأيضا استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ الحديث المشهور. فقال: يا بلال قم فأذن في الناس. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف أيضا في الإرواء برقم 907. واستدل أيضا في أنه أن الدين أن الدين أن لو صح لا لو صح في إقرار الدين خبر الواحد أنه يشهد أن فلان عليه دين لفلان فإنه بذلك يثبت عليه الدين. فقال لو صح ذلك فيبقى إيه؟ يصح أن نعتبر فيما هو أقل من ذلك، ورد على ذلك بأن ذلك تكليف لسائر المسلمين، والأهم أنه لا تثبت الشهادة بإيه؟ بشاهد واحد، ده عندهم. الأمر الثاني أنهم الأمر الرابع أنهم استدلوا بأنه إذا كان في الإسلام يقبل خبر الواحد، فلا يصح أن نرده إلا بما جعله الله إلا بما جعله الله موصوفا بأنه لا يقبل إلا على عدد. فما من موضع في الشهادة إلا وذكر الله لنا بأي عدد من الشهداء نحن مطالبون، مثلا في الحج 4 شهود، مثلا في الدين رجلان أو كذا وهكذا. فلما لم يكن في مثل هذا الموضع عددا محددا فدل على أن أقل العدد مقبول من الإيه؟ من الشهداء، وهو إيه؟ واحد. قاله ابن حزم في المحلة. ومما استدل به هو وجيه وقوي جدا في الدلالة، طبعا عن النقطة اللي فاتت دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ومعلوم أن الأمة خوطبت بقبول أذان بلال، وأن تأكل وتشرب وتمسك على أذان ابن أم مكتوم، فأذن لهم بالأكل والشرب بخبر واحد، وأمروا أن يمسكوا بخبر واحد. مفهومة دي؟ لأن المؤذن اللي هيأذن ده كم واحد؟ واحد، هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، والأمة كلها خوطبت بأن تمسك عليه. وده من أقوى الدلالات في قبول خبر الواحد في هذا الأمر اللي هو الإمساك. لا. لا، ده مش حكاية في الأذان، ده بس أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالصيام، ألزمهم بالإمساك والصيام بخبر أن أم مكتوم. لا، مش قضية، مش كده. يعني لو فرضنا أن واحدا جاء وعلم أن ابن أم مكتوم أذن، وقالوا له إن احنا في رمضان، قالوا له إن احنا في رمضان، وجه ووصل في المكان المعين وجد وطلع أذان ابن أم مكتوم، هذا الرجل هيتبع رمضان وهيبقى أول يوم في رمضان بالنسبة له بناء على إيه؟ على أذان ابن أم مكتوم. أنا بتكلم عن الإمساك. هما هو دلوقتي يأتي يعلم إن هو مقبل على رمضان. إيه؟ لا، هو مش قانون الإشارة داخل، يعني هو النهارده اليوم الأول أو الثاني، هو يعلم إن هو في رمضان، هو لما هيمسك عن الطعام أو الشرب هيمسك بناء على إيه؟ طيب، هذا الإمساك اللي هو استئناف جزء من رمضان، إيه الفرق بينه وبين استئناف بداية رمضان؟ طيب، ما هو أيوه كده، ما هو ده الثبوت. انت مش فاهم اللي انا بقوله، افهم، خليك مركز معايا. لما انت دلوقتي تصوم باعتبار اذان واحد، يعني شهادة واحد، هذا الفجر وهذا الاذان ماله؟ لا، مش بداية رمضان، اقصد استئناف صيام مليك. هذا الاستئناف معتبر باعتبار ايه؟ نعتبر انك انت هتبتدي عبادة من بداية رمضان، يبقى انت خدت خبر الواحد، مش في الهلال، خدت خبر الواحد. طيب، خبر الواحد ده اللي هو انت صمت بيه، خلاص ثبت عندك انه خبر الواحد يقبل في استئناف العبادة، مش في حكاية ثبوت الهلال. وبعدين ثبت انه ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فامر الناس بايه؟ ايوه، لا مش كده، لا ده بالعكس، بقى الدوكا هو اللي اقوى. ليه؟ لانه هو لما حكي الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال اننا كنا لا نصوم او اننا كنا نسأل شهدين عدل فنصوم، اذا شهد عندنا شهدين عدل، فيقول لك هو ده لا يصام الا بشهدين من الشهد واحد، يصام بشهدين. لا، لكن لما نيجي نقول انه امر الصيام وامر صحة العبادة ثبت فيه خبر الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر ابن عمر في اثبات اصلا بداية والاستئناف على خبر الواحد، وليس في الشرع ما يدل على اشتراط التعدد، يبقى النصوص اللي فيها 2 و3 و4 فيها انهم كانوا يصومون على شهدين 3 و4 مفيش مشاكل، لكن ليس فيها ما يمنع قبول الواحد. يعني انت لما تيجي تقول احنا كنا بنصوم بشهدين، غايه ما في هذا النص اللي اثبت صيامك بشهدين، ولما يبقى عندي دليل على الصيام بشاهد، ايوه، لان ما كان مفهوش لا تصوموا الا بشهدين. يزكي هذا انه النبي صلى الله عليه وسلم امر الامه ان تبني عبادتها على قبر الوحي. ايه فمش بقصدش انه هو ده اللي على فوته ده رمضان. انا بتكلم على قبول خبر واحد وبناء العبادة عليه، مش قبول في مسألة تصديق او سماع. الهون ده اللي هو اني خبر في الاذان ولا في الذهنان؟ اه طبعا في تحديد، لانه كان لا كان رجل اعمى ولا يؤذن حتى يقال له اصبحت. عشان ما نطولش في الجزئيه دي، احسن دي جزئيه ممكن تطول. نعم.
وان الله تبارك وتعالى حملنا جميع الشرع جميع الجزئيات خبر الواحد من
اول لا 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 مش في جميع الشرع جميع الجزئيات. ايوه انا فاهم. اه بس هو ارسل مع محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن الدلالات ما جعلت خبر الواحد كانه خبر الامه كلها.
نعم
ده بغض ده. اه طبعا. لكن ده واحد بس. يعني لو ان الام مكتوب اخطا واذن لابنها بربع ساعه ولا قبلها بنص ساعه ولا بعدها، ما اقصدش بعدها بنص ساعه، الناس كلها حت ايه؟ حتى انها تاكل النص ساعه دي. فهمت؟ لكن دي ده مثال غير مثال. المهم مش موضوعنا دلوقتي، بس افهم ايه حجة الفريق هذا الفريق. الثاني انه لابد من شاهدين عدلين، ولا يكتفي بشاهد واحد، ولا يكتفى بشاهد واحد، وهو قول مالك والليث والاوزعي والثوري والشافعي في احد قوليهم. وقد استدلوا لقولهم هذا بالآتي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي شك فيه، فقال إني جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطر لرؤيتي وأنسكوا لها يعني وأنسكوا لهذه الرؤية، أي قيموا عليها نسككم، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. واضح؟ فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يذكر نفس المسلمان والدرقطني وزاد ذو عدل، والحديث صحيح الإرواء 909 وزياد درقطني أيضا صحيح. قال مالك وهو الموافق للقياس، أي أنه شبه ذلك بالشهادة في الحقوق تحتاج إلى رجلين. مالك قال إن هذا المعنى موافق للإيه؟ للقياس، لأنه لا تثبت الحقوق إلا بشهيدين، وبالتالي يبقى ده موافق لأنه حق الله علينا لا يثبت إلا بشهيدين قياسا على حق العبد على العبد. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بقول شاهدين عدلين. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نتكل بشهادتهما، فإن لم نره وشهد شاهدين ممكن يبقوا ثلاثة نتكل بإيه؟ بشهادتهما. رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا إسناد المتصل صحيح. وتأول الحديثين المتقدمين لاحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما. قالوا الاحتمال في واحد غير ابن عمر شهد إيه عند النبي. طبعا ده كلام لو قبل، لا مش ليبدأ ده لو قبل يبقى بإذن الله مش هيبقى فيه ولا حكم في الشريعة الصح. وإن يقول لك احتمال إن هو قال أربعة، لا يمكن احتمال قال في حتة تانية اثنين يبقى اثنين وأربعة ست. واخد بالك في كل موضع بقى يبقى إيه في احتمال حاجة ما حصلتش. مفهوم؟ طبعا ده كلام مردود. الثالث، القول الثالث في المسألة أن الهلال يقبل فيه خبر واحد إذا كانت السماء مغيمة، وأما إن كانت صاحية بمصر كبير فلا تقبل إلا شهادة الجلم الغفير، ولا أعلم دليلا لهذا التفصيل. بعضهم قال إنه لما تكون السماء صحوة وبلد فيها 60 مليون واحد يبقى إيه؟ لازم ما يجيش يشهد واحد بس، ما اقول هلال شاف واحد بس. ايوه ممكن جدا يكون ما شافوش غير واحد بس، لانه لم ينتبه له ولم يتربط له ولم يستعد له الا واحد. وممكن لم يوافق قدرا الا واحد، كل ده وارد. هما ايه؟ فالتقسيم ده او التفصيل ده ما لهوش دليل. مفهوم؟ والصحيح الراجح بلا شك هو القول الاول من ان ثبوت هلال رمضان يقبل فيه خبر واحد. والجواب عن ادله المذهب الثاني من وجوه. واحد، أن التصريح بالإثنين غاية ما فيه المنع من قول من قبول الواحد بالمفهوم، وحديث ابن عمر يدل على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم، وأي أنه ليس في حديثي عبد الرحمن بن زيد وأمير مكة إلا قبول خبر الاثنين، ونحن لا ننكر هذا، وليس فيه أن لا يقبل خبر الواحد. يعني لما يقول فإن شهد عندنا شاهدي عدل ثم واحد يقول لك ده معنى كلامه، طب المعنى ده مفهوم، لكن احنا عندنا منطق في المسألة هو المقدم. الحاجة الثانية ان غاية المنطق بتاعه لا تمشي قبول خبر الواحد لانها لم تشترطه اشتراط يدل على امتناع غيره، مفهومة دي؟ يبقى معنى ذلك انه يقبل خبر الواحد اثنين ثلاثة عشر، لكن اقل حاجة ايه؟ واحد. يبقى غاية ما في هذه النصوص انها افادت انهم كانوا يعملون بهذا دون ما يمنع ثبوت ايه؟ ما ثبت من قبول خبر الواحد، مفهومة؟ دي الحتة اللي كنت بقولها قوية في مسألة اذان ابن ام مكتوم. الثاني القياس الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله على هذا الأمر على سائر الأحكام باطل، لأن الحقوق تختلف، فمنها عند المالكيين ما يقبل فيها شاهد ويمين، يعني منهم من يثبت الحقوق بشاهد ويمين عند المالكيين نفسهم، ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان، ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان فقط، ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة، مفهوم؟ يعني مثلا حق ذا حق الدين ممكن رجل وامرأتان، حق ذا حق الادعاء في إن لك شيء عنده كأمانة ممكن النفس رجل ويمين، يعني وقت يجيب شاهد وانت تحيي، بينما مثلا الوصية والأمانة عليها من تعشى رجل وامرأتان لازم رجلان، ولو كذب يبقى في اثنين غيرهم شهداء غيرهم يقضون مقامهم، فدي حقوق كثيرة واختلفت فيها شروط الايه؟ الشهادة أو أوصاف الشهداء أو عددهم أو أحوالهم، فقياسه على علم الشهادة تثبت بالشاهدين في الحقوق وبالتالي حق لا يثبت بالشاهدين في موقع القياس، ده حتى عند الملكية لا يشكد، لأن الحقوق عند الملكية ما تثبتش بشاهدين فقط فمش مضطربة، ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة، ومنها ما يسمح فيه حتى أنهم يجيزون فيه النصراني والفاسق كالعيوب في الطب، فمن أين لهم أن يقصوا بعض هذه الحقوق دون بعض بقياس الشهادة في الهلال عليه؟ قال ابن حزم. أما تأويلهم لحديث ابن عمر بالاحتمال المذكور متعفف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة، مفهوم؟ نعم. لا مش عبثا، عبثا ليه؟
عبثا
هو
ايه؟
معنى كلامه ان الرجل كان بيحكي اللي بيحصل وبيقولش وامرنا الا نصوم الا لشاهدين، لا ده بيقول فان شهد عندنا شاهدي عدل ثم ايه مبني عليه هدف ازاي؟ يعني الهدف منه طيب المنطوق اللي ثابت بان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اولى من امام مكه من امير مكه ان هو يقبل شهاده ابن عمر ويقوم فيه الناس، هاب ان الهدف ايا كان الهدف ايا كان، روح انت الهدف لغايه ما انت عايز الهدف هيكون فيه تطبيق المنطوق. المفهوم اللي انت بتقول عليه ده هو لما يكون المساله الساحه خاليه، لكن لما يكون وجود المعارض بتعمل ايه؟ مش انت غايتك ان انت عايز تعتبر ده معارض؟ مش كده؟ طيب ماشي على عينه وراسه، ماشي وعلى عينه وراسي، المعارض معاه منطوق هتعمل ايه انت؟ انت عندك حديثين عن صحابي واحد والاثنين منطوقين، واحد اولى بالدلاله من الثاني هتعمل ايه؟ يبقى الثاني عبث؟ طيب مش ده التعارض؟ قضيه انا اقصد ان ايه؟ انت الكلام ده لو هي المساله فيها خلاف فيها ايه؟ ورود نصوص فهم منها قبول خبر الواحد، ورود نصوص قبل منها فهم منها قبول خبر الاثنين، فانت بتجمع بين الخلاف عند الفكره، لكن هو مفيش خلاف مش مفيش، بس يعني في واحد فيهم زي ما انت بتفهم كده فصار كده وترتبط بالتاني وراح متأول التاني التأويل، تأويل اللي احنا بنقوله في حق بقى في حق الحديث ده أولى ولا تأويل التجويز اللي لو قبل مش مبدأ الشريعة أولى اللي هو الأولى؟ بس هذه الفكرة، فده تعارض مفيش مشكلة، ما احنا بنقول لا عشان كده بنضطر انك تؤوله عشان تجمع بين النصوص، مفهوم؟ ده بالنسبه لهلال رمضان. هلال شوال نفس القصه ونفس الخلاف، فانا هستغني عنه بنفس الكلام اللي سابق، لكن المهم ان انا اذكر المسائل المتعلقه به اللي هو ايه برضو خلاف دي، هل يثبت من اجمل بقيل في مساله الخلاف دي جمله طيبه ذكرها ابن حزم، فانت ان قلتم انه لا يقطع صيامه في شوال برؤيه شوال الا بشهيد حج مع قبولكم لاستئناف الصيام، خد بالك لاستئناف الصيام مش خبر الواحد، فكونكم تطالبون الاثنين برؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين، التاسع والعشرين هو اعمال لخبر الايه الواحد، يعني واحد هيصوم على خبر الواحد هيصوم لغاية اخر رمضان، تسعة وعشرين رمضان عنده ده اللي هو هيشوف فيه الهلال هيبقى خبر ايه الواحد، فكونه يطالب بشاهدين في ليلة التاسع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين يطالب ده بالشاهدين مبنية على خبر ايه على خبر واحد، فيبقى اعتبار ان هذا هو بداية شوال او اعتبار ان هذا ينتظر فيه شوال بخبر ايه بخبر واحد، فاشتراط الاثنين فيه خلاف المبنى اللي هو قبوله لخبر واحد، لان ده مبني على خبر واحد، يعني اشتراط الشاهدين مبني على 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 اشتراط على قبول خبر واحد، مش فاهمينها انت؟ يعني انت تيجي تقول انا لا اقبل شوال، لا اقبل، لا اقبل رمضان بواحد ولا اقبل شوال الا بشاهدين، فهنا في احتمالين، الاحتمال الاول انك هتجعل 29 رمضان هتطلب فيه ايه الهلال، فهيبقى اما يرى واما لا يرى، اما يرى واما، فان كان الهلال سيرى فطلبكم لهلال شوال في 29 مبني على ايه على خبر الواحد، طب فان لم يرى هيعمل ايه؟ لا هيتم شعبان 30 يوم، وتمام شعبان 30 يوم يعتبر شعب شوال 31 هيكون بخبر ايه؟ يبقى اذا هيبقى في احد الحالات مخالفة لمذهبك حتما، مش مفهوم؟ ليه نقطة جميلة والله، انا ممكن يكون انا مش فاهم، انا دي اللي وضحت مركب دي، هو لو قال واحد خاب قبل رمضان وخلاص استأنف رمضان على خبر الواحد وجاي يشوف الهلال يوم 29، انسوا النقطة الأولانية عشان ما تلخبطوش، وما شافش الهلال وهو مش هيقبل شوال إلا بشاهدين، فغم عليه هلال شوال هيعمل إيه؟ هيعمل بالنصوص، فإن غم عليكم فأكملوا عدته 30 يوم، لو عدة رمضان هيكمل 30 يوم وهيصبح 31 رمضان هيعتبر بالنسبة له إيه؟ واحد شوال، واحد شوال ده هيبقى بناء على شهادة إيه؟ على خبر الواحد اللي هو استأنف بيه رمضان، يبقى اذا هيكون مخالف لمذهبه لو اللي هو اشترطه، فهمتوها؟ وبالتالي يبقى ايه؟ يبقى الاصل هو خبر الواحد برضه حتى عند الذين اشترطوا خبر الاثنين، وطبعا برضه نفس الخلاف انهم قالوا انه شهادة رمضان وان ده عبادة وان الخروج منها والى اخره. لا ما هو برضه ده مردود عليه، ما لو قلت الخلاف مش هقوله كله على اساس ان هو ايه؟ ان هو انه ما يمكن ان يتصور ان الواحد يجره على نفسه، ان واحد له مصلحه ان العيد يبقى بكره. هذا الامر ممنوع في حق الاثنين؟ ان يبقى له مصلحه في العيد يبقى بكره؟ فما فيهاش مشكله. فدي الفكره. اقراكم الحته دي عشان ايه؟ ويؤيد القول بقبول الواحد في هلال شوال أن يقال للفريق الأول إذا صمتم بشهادة واحد فغم الهلال بعد 30، أتصومون 31 أم تفطرون عند تمام 30؟ وإن لم تروا الهلال فقد أفطرتم بشهادة واحد وتلقط. ده معنى الجزء اللي كنت بقوله لكم. تطرع على هذه المسألة في الخلاف في قبول خبر واحد في رمضان وفي شوال مسائل كثيرة، هذه المسائل منها المسألة الأولى: من صح عنده بخبر من يصدقه أن الهلال قد رؤي البارح في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام الناس أو لم يصوم، وكذلك لو رآه هو وحده، ولو صح عنده بخبر واحد أيضا أن هلال شوال قد رؤي فليفطر أفطر الناس أو صاموا، وكذلك لو رآه هو وحده، فإن خشي في ذلك أذى فليستتر بذلك. فهمين المسألة؟ يعني إيه؟ يعني الحقيقة إنه المسألة دي فيها خلاف. إحنا عارفين إنه في حديث عن الصوم يوم يصومون والإيه والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. بحسب الروايات المختلفة فيما صح منها وما ضعف، لكن هو الحديث بشواهده يعني يقوم ويصح. فهو حديث الصوم والصوم والأضحى وما ضحون ذهب ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله إلى أنه يصوم العبد مع الناس ومع جمهور الخلق ولا يخالفهم، حتى وإن صام، حتى وإن علم أو ثبت عنده رؤية هلال رمضان إيه وحده. وإن كان خالف ابن القيم خالف ابن تيمية رحمه الله في الصيام وفرق بينه وبين الايه الافطار، فقال ان رأى رمضان وحده يلزمه الايه الصيام سرا، بينما ان رأى هلال شوال وحده لا يلزمه الافطار بل يفطر مع عموم الناس ما دام الناس ما ايه ما شافتوش وبقى ما حدش عرف ان الهلال. لكن المساله دي طبعا لا، ما هو بقى كده هيقع في صيام يوم العيد طبعا، بس هو بيقول لك ان ده ما هوش هيبقى العيد لان الصوم يوم يصومون والايه والفطر يوم يفطرون. الله يفتح عليك. ما هو ده بقى معنى الكلام، معنى المساله دي ليه؟ لانه الدليل على كده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فدي عمومات واضحة وظاهرة بمنطوقها أنه يلزمه الصيام حتى وإن كان لم يره الناس ولم يصم معه الناس، عشان كده قال: سواء صام الناس أو لم يصوموا. ومثله في شوال: سواء أفطر الناس أو لم يفطروا. المسألة دي بتنطبق على واقعنا في إيه؟ أنت مثلا بطريقة أو بأخرى عرفت الهلال رؤي في مكان معين، وأنت بمذهبك أن الهلال إذا وقع في ما يمكن أن يكون كالمحل الواحد ويبقى يلزم المسلمين اللي هم في هذا المحل اللي هو كالمحل الواحد، لما يقع مثل هذا الامر يبقى انت هنا هتبقى ايه؟ هتبقى ملزم بالصيام.